إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بها نحيا ونموت وعليها نبعث إن شاء الله يوم القيامة، ونشهد أن إمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أحبابنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد آل بهجة نرحب بكم مع مجالس الحبيب علي الجفري والطريق إلى الله. أحبابنا الكرام، توقفنا في الحديث السابق مع سيد الحبيب العلامة علي الجفري عن اللسان ومدى ارتباط اللسان بالأذن كما تحدث معنا سابقا، والآن ترى أي الأعضاء أو أي الحواس مرتبطة بالإخلاص؟ ماذا سيحدثنا اليوم حبيبنا الحبيب علي الجفري؟
وقد جاء في الشمائل عن حضرته صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن سبابا ولا لعانا، والشتم والسباب واللعان هو ثمرة لانفعال يحدث في نفس الإنسان بغضب أو بحقد أو باستهتار أو بانتقاص، وكلها لا شأن لها مع القلب الذي امتلأ بنور الإيمان والإخلاص لله. والعقل السليم المستقيم لا يقرها، غير أن النفس إذا انفعلت تأثر اللسان لانفعالها فصدر منه ما يصدر. وهذا المعنى شان ينبغي أن نتنبه إليه، لأن وقعه على القلوب كبير، ولأنه ينفذ إلى الأنفس فيستثير ما فيها، وإذا استثيرت الأنفس يصعب الأخذ بزمامها. ووجه منافاة انطلاق اللسان بالسب أو الشتم أو الذي يصل إلى اللعان، وجه منافاة ذلك ومعارضة ذلك الإخلاص أن هذا أمر لم يره الحق عز وجل أو يبين لنا الحق فيه استحبابا أو حتى رخصة أو إذنا، بل لقد جاء التهديد بأن اللعنة إذا تجاوز حد المأذون فيه في أشخاص لعنهم الله كالكافرين أو الشيطان، وتوجه اللسان باللعن إلى غير الملعون عادت اللعنة على اللاعن. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الذي يقول للأرض يا ملعونة تقول الأرض لعن الله أعصانا له، أي أشدنا معصية له، والأرض لم تعصي ربها قط. وإذا قال الإنسان للدابة يا ملعونة قالت الدابة لعن الله أعصانا له. شان اللعنة ومعنى اللعنة هو الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا شان خطير عظيم القبح، أن يتألى إنسان على ربه فيدعي أن له حقا في أن يخرج أحدا من رحمته. لا يستطيع أحد أن يخرج أحدا من رحمة الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. فإذا نطق الإنسان بما لا يستطيع فقد خالف الإخلاص، وإذا كانت المخالفة تتعلق بخصوصيات الربوبية فالخطر حينئذ يشتد ويعظم. من آفات اللسان الكلام الجارح وإن لم يكن سبابا، أن ينطق الإنسان بكلمة ينكسر لها خاطر الذي أمامه. وجه عدم الإخلاص هنا في اللسان أن اللسان أخذته أخذة النفس فغاب عنه استشعاره وإحساسه بالذي أمامه. وقد جاء أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وأن من لا يرحم لا يرحم، وجاء الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فغياب إحساس المؤمن بمعنى الرحمة أو الاهتمام بمشاعر الذي أمامه يدل على أن المؤمن لم يعامل الله عز وجل في ذلك. ولأن كسر الخواطر قد يترتب عليه ما لا يستطاع جبره في نفس الذي يقابلك، جعل الله عز وجل لهذا الأمر شانا كبيرا. لهذا جاء في قول الشاعر: حاموا على جبر القلوب فإنها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. وربما يغلب عليك شيطانك أو تشط بك نفسك فينطق اللسان بكلمة ينجرح فيها خاطر مؤمن، ويكون هذا المؤمن ذو شان عند الله عز وجل، يكون هذا المؤمن ذا شان عند الله عز وجل. لو تغير قلبه وشكاك إلى الله عز وجل لساءت حالتك في الدنيا والآخرة. لهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر لا يلتفت إليه، في بعض الروايات ذو طمرين، مدفوع بالأبواب، إن خطب لم ينكح، وإن تشفع لم يشفع، وإن طرق الباب لم يفتح له. لو أقسم على الله لأبره. فعلمنا أن نراعي خواطر الذين أمامنا، وهذا يتصل بوصف خبيث إذا حصل في النفس ساءت، وهو الأنانية، أن لا يشعر الإنسان إلا بنفسه وحاجته. وجاءت مقومات المعاملة مع الله في نفس الإنسان ليعالج الإنسان من هذا المرض. ورب كلمة يجرح بها الإنسان من أمامه تكون سبباً في بعد هذا الذي أمامه وإعراضه عن الله والعياذ بالله، فيكون الذي تكلم سببا في إبعاد الخلق عن الخالق. أتدري ما قدر هذه الجريمة؟ يأتي أحدهم فيجد من يصلي، يقول: هذا منافق يصلي وفي رأسه علامة سجدة، وهو يبيع ويشتري بغش، هذا منافق. فتبلغ الكلمة إلى الذي كان يصلي فينفر عن الصلاة، فتكون أنت السبب في إبعاده عن الله تعالى. لهذا كان بعض الدعاة من الحكماء يقول: إنا في خدمتنا للدعوة نخشى أن ناتي يوم القيامة وفي قلوبنا شيء من الرجاء والاستبشار بأنه سيعرض أمام الله عز وجل قوائم، ستعرض قوائم من أسماء الذين اهتدوا على أيدينا وأقبلوا على الله بسببنا، فنفاجأ يوم القيامة بقوائم تتضاعف أضعافا فلا تحصى بأسماء الذين نفروا عن الله بسببنا وبأيدينا، بسبب سوء خلق أو بسبب كلمة يهان فيها الإنسان أو يعير أو يذكر بمعصيته أو يستهزأ به في إقباله على الله تعالى. أنت يا من لم تتحجبي إلى الآن، أسأل الله لك الهداية ولنا، إن لم يكرمك الله بالإقبال هذا أو لم تستطيعي أن تكوني صادقة مع نفسك حازمة ورأيت من سبقك إلى الخير، فما معنى استخفافك بها؟ ما معنى استهزاؤك بالتي تحجبت؟ أتريدين أن تصدي عن باب الله عز وجل من أقبل على الله؟ ألا يكفي أن تأتي بإثم السفور حتى تقابل الله عز وجل بإثم غيرك مع إثمك؟ أيها لكن توقعين نفسك فيه. ووجه الإساءة إلى الآخرين، ووجه اتصال الإساءة إلى الآخرين بإخلاص اللسان، أن اللسان مهمته أن يكون دالا على الله لا منفرا عن الله تعالى. أحيانا لا يكون بسب ولا استهزاء، لكن بجفوة في الخطاب. يأتي صاحب اللسان لنقص الإخلاص فيجد صاحب معصية فينهره، فيزداد صاحب المعصية تمسكا بمعصيته. يكون هذا الذي أراد أن يقربه سببا في زيادة إبعاده. ولهذا كان أحد المقبلين على مجالس الذكر متوجها إلى المسجد ليحضر مجلس المولد والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أقبل على باب المسجد لاحظ بعض الشباب وهم جالسون على دكة المسجد أمام المسجد يمزحون فيما بينهم البين ويضحكون، وهذا السلوك ليس من الأدب عند المسجد. فأخذته الغيرة دون أن يتنبه إلى معنى دقيق من الإخلاص في أن لا يخلط بين غيرته لله تعالى وعلى الله وبين غيرته لنفسه وشعوره بأنه الأفضل. فجاء الخطاب متعاليا عليه: ما هذا؟ ماذا تصنعون؟ أنتم لا أدب لديكم؟ ما تشعرون بقيمة المسجد؟ الناس في الذكر وفي المولد وأنتم على الباب هكذا على هذا النحو؟ وكان فيهم بعض السفهاء، ولكن أراد الله بهم خيرا فأمسكوا بزمام ألسنتهم بأزمة ألسنتهم وقالوا: ادخل ادخل إلى المسجد، لا تجعلنا نخطئ عليك، ادخل ادخل. فخاف منهم لما رأى انفعالهم ودخل إلى المسجد. وجاء آخر فقه كيف يخلص بلسانه في مخاطبة الخلق ليدلهم على الخالق، فلما أقبل من بعيد ورأوه مقبلا ولاحظهم خلع عليه قبل أن يصل إليه، وضع عليه تحت إبته وأقبل بلطف وقال: العفو، سامحونا، ألتمس منكم المعذرة، ما أريد أن أتخطاكم، أن أخوض بينكم وأتخطى رقابكم، لكن أود أن أدرك مجلس الذكر والصلاة على النبي الذي فيه من الأجر كذا وكذا في المسجد، سامحوني. ودخل إلى المسجد، فالتفت كل منهم إلى الآخر وقال: ماذا تروا؟ فقالوا: نرى أن نتبعه إلى المسجد وندخل ونحضر. فقاموا ودخلوا إلى المسجد. لفظ اللسان الذي صدر من الأول كاد أن ينفرهم عن الدين، لو أخطأ أحدهم وسب مجلس الذكر أو نال من المسجد لخرج عن الملة والعياذ بالله، ويكون هو صاحب الإثم في ذلك. لهذا قال الفقهاء: إذا رأيت الرجل غاضبا وتعلم أنه لا يمسك بزمام نفسه عند الغضب فأنت شريكه في الإثم إن قلت له: قل لا إله إلا الله، فرفض وأبى ونطق بكلمة لا تليك. ينبغي أن يراعى عند النطق ما يحافظ به على النفس وعلى الذي يخاطب في شان الصلة بالحق سبحانه وتعالى. ولو أخلص اللسان في وجهة ذكره لأثمر الإخلاص انطباعا لأنوار الذكر في هذا اللسان. فلو أراد اللسان ولو أراد صاحب اللسان أن ينطق بما لا يتفق مع الذكر لما أطاعه لسانه، لأنه لسان قد صار رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، ولو هدد بأن يقطع لسانه فما قبل أن يتحرك لسانه بغير شريف نعمة الله عليه بأن أطلق لسانه بذكره وبكلامه وبمرضاته. ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وهو تحت السياط والدماء تسيل من ظهره الشريف، وبعض العلماء من باب الرحمة والشفقة به يقول له: قل الكلمة التي يريدونها ثم تراجع عنها وانجو. وقال: كيف أقولها والمحابر تنتظرني؟ أي أن الكلمة ستكتب في الحس وسيكتبها الناس ويتناقلونها، وقد لا أستطيع أن أوصل التراجع عنها إلى الغير، وأيضا الملائكة قد كتبتها في صحيفته. وتحمل الإمام أحمد بن حنبل الجلد والضرب والأذى، ثم أفرج عنه بعد شدة، وتحمل بعدها ضيق ذات اليد حتى كان تمر عليه بعض الليالي لا يجد فيها ما يأكل ولا ما يشرب، فتعرض عليه زوجته طعاما من بيت ولده فيأبى، فتقول له: لما؟ قال: بلغني أنه أخذ مالا من السلطان. وأولاده قد تربوا على الدين وعلى الورع، ما أن ينطلق اللسان وهو غائب الحس عن ثمرة ما ينطق به، فهذا الذي يخاف على صاحبه. أما إذا ألف اللسان نطق الحق أصبح توافق بين اللسان وبين القلب في الصلة بالحق. فإذا تراجعت النفس خوفا من هيبة الموت عند تجليه، وفقد العقل سلطانه على الأعضاء لما دهش بإقبالة الموت، وبقي القلب ليواجه، برز من القلب نور الحق الذي وقر فيه، فوافق اللسان الذي قد ألف الحق واستقام عليه وصار رطبا به، فإذا به ينطق عند الموت بلا إله إلا الله. لأن ساعة الموت السلطان فيها ليس للنفس ولا للعقل، وإنما هو للقلب. فإذا ألف القلب ضبط اللسان في الحياة أكرم بضبط اللسان عند الوفاة، وإذا تفلت اللسان من ضبط القلب وإيمانه في الحياة يخشى عليه أن يتفلت عند الوفاة والعياذ بالله، كالذي ذكر في غير ما مرة في الدروس أنه عند موته يقال له لا إله إلا الله، فأخذ يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي، لأن اللسان اعتاد أن ينطلق بعيدا عن القلب وإيمانه تابعا للشهوات ولحظوظ الأنفس، فلما جاءت ساعة الوفاة لم يستطع اللسان أن ينطق إلا بالذي درب عليه واعتاد عليه. هذا الشأن الذي ينبغي أن يأخذ ما أخذه من نفوسنا ومن قلوبنا في مدارج الإخلاص لله سبحانه وتعالى عندما ينطق اللسان. جعلنا الله وإياكم من أهله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لا تجعل ألسنتنا ساعة الوقوف عليك من الألسن التي يختم عليها، فإن الألسن التي اعتادت ألا تعرف معنى الإخلاص والتبعية لربها في صلتها بقلبها هي التي لا تؤتمن عند الموت، فلا تؤتمن ساعة الوقوف بين يدي الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يا رب أنت خلقت اللسان لينطق، فلما منعته اليوم من النطق وأذنت لما لم ينطق بأن ينطق؟ قال لأن اللسان لم يفقه في نطقه في حياته سر صلته بي عندما أنطقته، فلا يستحق أن ينطق في حضرتي بين يديه. أما الصادقين الذين اعتادت ألسنتهم هذا المعنى من الصدق مع الله، فهم الذين إذا وقفوا بين يدي الله عرف الله صدق ألسنتهم وصلتها بقلوبهم، فأتمنها بموجب أمانتها في الدنيا أن تنطق بين يدي، لأن الكذب لا يكون بين يدي الله. جعل الله ألسنتنا وإياكم من الألسن التي تقوم بحق الأمانة، حتى إذا وقفت بين يديه ساعة العرض عليه تتشرف بلذيذ مخاطبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنعم علينا بذلك، بلغنا ما هنالك، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، مضاعفا أضعافا تليق بجود الله وكرمه، مختوما لنا ببركة الصلاة عليه بخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى مراتبها ظاهرا وباطنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أحبابنا الكرام، وكان من المعتقد في البداية أن نستكمل حلقة اليوم بإحساس آخر أو بعضو آخر، وإذا بسيد الحبيب العلامة علي الجفري يكمل اللسان، لأنه من الواضح أن آفة الإنسان هي اللسان. وبإذن سيد الحبيب العلامة علي الجفري نختم هذا اللقاء بمديح وإنشاد من القارئ الشيخ سيد محمد حسن.
سيدي يا رسول الله أشاد ربي بي في سورة القلم، أشاد ربي بي في سورة القلم بأن أخلاقه في غاية الكريمِ المصطفى 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 من عباد الله قاطبة هو سيد الخلق من نور بن ومن نعجم
عليه الصلاة والسلام
دعا إلى الله دعا إلى الله دعا إلى الله فردا فاستجاب له قوم تساموا فكانوا قمة القمم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
احسنت احسن الله اليك. كنت اتذكر كلمه كان ذكرها الاستاذ وجدي في بعض المجالس التي كنا نحضرها عن قيمه الكلمه التي تصدر من اللسان، فحبذا لو يختم بها المجلس.
قال شاعرنا الراحل عبد الرحمن الشرقاوي: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مسخور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة. أحبابنا الكرام، بعد هذه الكلمات الطيبة التي أكرمني الله بها وأكرمني بحبيبي سيدي الحبيب العلامة علي الجفري أن أنطق بها أمامكم، نختم بها مجلسنا اليوم، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية إن شاء الله. نشكر لكم حسن الإنصات، ونشكر الحضور حضورهم، ونشكر حسن الإنشاد من الإخوة الأفاضل من سوريا الشقيق، ومن أخينا الفاضل قارئنا الشيخ سيد محمد حسن، وأيضا من قارئنا محمد إبراهيم. وندعو بموفور الصحة والسعادة وبمزيد من العلم لحبيبنا العلامة الداعي إلى الله الداعي الإسلامي الحبيب علي الجفري. أحبابنا الكرام، لا نود أبدا أن نختم معكم، ولكن نقول هكذا دائما الحال، بداية ثم نهاية. بالحب ابتدأنا، وبخير الكلام كلام المولى تبارك وتعالى بدأنا حديثنا معكم، وبخير الهدي هدي محمد بن عبد الله كان حديث حبيبنا العلامة علي الجفري. وفي النهاية استمعنا إلى خير الإنشاد والمديح. أحبابنا الكرام، حتى نلتقي في لقاء آخر قريب، نستودع الله العظيم دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.